أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن من قوله: وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، فإن صدقه الجاني فعليه الدية. هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها، فإن لم يتمالك حتى غمض عينه فهو كاذب ولا دية له، وإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا. قلنا أن هذا الذي ذكره السيد الماتن تدل عليه هذه الرواية المنقولة عن الأصبغ بن نباتة حسب نقل الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب، لكن الشيخ الصدوق في الفقيه ذكرنا في الدرس السابق أنه يرويها بسند صحيح إلى عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن قيس، وطريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن قيس في قضايا أمير المؤمنين صحيح. الرواية صحيحة في هذا الاختبار، إنه يقول أنه عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه إلى آخره، ثم يقول: يا أمير المؤمنين كيف يعلم أنه صادق فيما يدعيه؟ فقال الإمام عليه السلام يجيب: وأما ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين. وهي الرواية رواية صحيحة، يعني سندا صحيحة دلالة واضحة، فيتعين العمل بها. لكن يبدو أن الفقهاء يعني كأنه لم يعملوا بهذه الرواية، ولذا طبقوا القواعد في هذا الفرع فيما لو ادعى ذهاب بصره كله. مثلا الشيخ الطوسي في النهاية يقول: ومن ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان صحيحتان ولا يعلم صدق قوله حلف حسب ما قدمناه. ثم يقول: وقد روي أنه يستقبل بعينيه عين الشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين في عين الشمس، وإن لم تكن كما قال غمضهما. سهنا بعنوان وقد روي، لكن بالخلاف كأنه يختار هذا، يقول في مسألة 21 في الجزء الخامس صفحة 235 يقول: إذا جنى عليه جناية فادعى أنه ذهب بصره، ثم فيقول: فروى أصحابنا أنه يستقبل بعينيه الشمس إلى آخر ما تقدم. ثم يقول: وقال الشافعي نريه رجلين عدلين حتى يحكمان أنه صدق ذهب بصره أو لا. ثم يقول: دليلنا أجماع الفرقة وأخبارهم. شيخ الطوسي في الخلاف: دليلنا على ماذا؟ على الأول، على ما رواه أصحابنا من أنه يستقبل بعينيه شنو؟ الشمس. كأنه هنا في الخلاف يظهر منه أنه يختار هذا الرأي، يعني يعمل بهذه الرواية كأنه، لكن في النهاية لا، عنوان روى أصحابنا. محقق في الشرائع يقول: فإن ادعى ذهابه يعني ذهاب البصر بالجناية وأنكره الجاني اللي هو محل كلامنا طبق القواعد، فإن شهد شاهدان عدلان من أهل الخبرة أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد، إن كان عمد ما يقبل إلا شهادة رجلين، لكن إن كان خطأ أو شبه عمد ماكو مانع من شهادة رجل وامرأتان باعتبار أنه في الخطأ وشبه العمد تثبت الدية، والدية من قبيل الدين كأنه شيء يعتبروها. وقد ثبت أنه في الدين تقبل شهادة رجل وامرأتان، ثبت هذا في الدين. فإذا كان الخطأ أو شبه عمد فيها دية، والدية من قبيل الدين، فهذا في الدين. خب، فإذا شهد الرجل عدلان يقول فقد ثبت المدعى، وإن قال أن لا يرجى عوده، لا يرجى عوده الرجلان، قال لا يرجى عود بصره استقرت الدية يقول. وكذا لو قال يرجى عوده ولكن لا تقدير له، بلا تقدير مدة محددة، أو قال ماذا نسيت العبارة مكتوبة بعده، كذا مدة فانقضت ولم يعد. وكذا لو مات، على كل حال موارد استقرار الدية. وإن ادعى، ثم يقول المحقق في الشرائع، وإن ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة وليس له، ليس من أهل الخبرة من يشهد له، حلف القسامة وقضي له. صاحب الجوار يعلق يقول بلا خلاف نجده فيه بينما تعرض له. والقسامة المراد بها ما تقدم في رواية يونس، من أن القسامة على ستة أجزاء، فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا، أو حلف هو وخمسة رجال يحلفون معه على ما تقدم سابقا. إذن واضح من محقق في الشرائع أنه قاعد يطبق القواعد، يقول شهود إذا أكو شهود يشهدون له فبها ونعمت، ما أكو شهود نروح ليمين على ما تدل عليه الرواية. ثم في ذيل العبارة المحقق في الشرائع يقول نعم في رواية يقابل بالشمس، في رواية يقابل بماذا؟ يقابل بالشمس. خو جماعة رموا الرواية بالضعف وقالوا هي ضعيفة سندا، وكأنهم لم يلتفتوا إلى وجود طريق صحيح لهذه الرواية في الفقيه، لأننا كما قلنا، لأنه كما قلنا الشيخ الصدوق يروي الرواية بطريق صحيح في الفقيه، رموها بالضعف. أغلب الفقهاء قالوا أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها، ولكن كما قلنا الرواية وإن كانت ضعيفة بحسب نقل الكافي والتهذيب، لكنها تامة سندا بحسب نقل الفقيه، ولا مانع من العمل بها، ولا مانع من العمل بها. وعدم عمل هؤلاء الفقهاء بالرواية واضح أنه يعني إعراض، هذا نسميه إعراض مدركي، يعني نعلم ما هو مدركه، مدركه هو أنهم يرون أن الرواية ضعيفة، أو أنهم لم يعثروا على رواية الشيخ الصدوق، وأنهم لاحظوا ما رواه الكافي والتهذيب وهي صحيح كما يقول رواية ضعيفة سندا. فلذلك يكون هذا الإعراض لا يؤثر ولا يمنع من العمل بهذه الرواية. ثم يقول واستحق الدية مع الاستظهار بالأيمان، وهذا قلنا بأنه يعلل بهذا الشيء، أنه لماذا نحتاج إلى الاستظهار بالأيمان؟ الحلف لماذا؟ القسامة لماذا؟ واختبرنا وفرض تبين أنه مثلا أنه صادق فيما يدعيه، بأن عرضناه للشمس ولم يغمض عينه، هو صادق فيما يدعي في ذهاب بصره، إذن لماذا ماذا؟ لماذا الأيمان؟ قالوا بأن الأيمان هذه في الحقيقة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذه الجناية التي حصلت له هي بسبب أن ذهاب البصر الذي حصل له هذا أنه هو بسبب الجناية، لأن الاختبار وحده كما قلنا لا يثبت به، لا يثبت به إلا ماذا؟ إلا أن هذا فاقد للبصر. أما أن هذا الفقد البصر هل هو بسبب الجناية التي حصلت له، هذا لا يثبت بمجرد الاختبار. ومن هنا هناك حاجة إلى القسامة على النحو المذكور في صحيحة يونس المتقدمة، وهي القسامة على ستة أجزاء. فإذا كان ثبت ذهاب بصر كله كما هو المفروض في محل الكلام، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يحلف هو وخمسة رجال معه، وإن لم يكن له رجال يحلفون فعليه أن يحلف ست مرات كما قلنا. زين. بعدين يقول وإن عاد البصر بعد مدة، إذا عاد إليه البصر بعد مدة يعني جنى عليه وذهب بصره وثبت بأنه ذهب بصره، كأنه المفروض في هذه العبارة في هذا الفرع هو ماذا؟ هو ثبوت ذهاب البصر، فيقال بأنه إذا عاد إليه بصره بعد مدة فماذا نعمل؟ السيد الماتن يقول بأنه هذا عود البصر إليه إن كان كاشف عن عدم ذهابه من الأول، إن كان كاشف عن عدم ذهابه من الأول وأن هذه الجناية لم تذهب بصره وإنما أفرض صار حجاب على عينه فصار لا يبصر، لكن لم يذهب بصره وإنما أكو عارض شيء حصل دم نزل في عينه فأصبح لا يبصر، لكنه لم يذهب بعد مدة يذهب هذا الدم فيعود إليه بصره. عود البصر بعد ذهابه إن كان كاشفا عن عدم ذهابه من الأساس فحينئذ لا دية له، حينئذ لا يكون له دية ويثبت فيه الأرش اعتبار جناية، وكل جناية لابد أن يكون فيها غرامة، لكن لا دية له. لماذا؟ لأن الدية موضوعها ذهاب البصر، والمفروض أنه لم يذهب بصره. لماذا؟ لأن عود البصر هو كاشف بحسب الفرع عن ماذا؟ عن عدم ذهابه أساسا، إذن هاي جناية لم تذهب بصره فلم يتحقق موضوع الدية، ولذا لا دية، تنفى الدية. لكن نفي الدية لا يعني أنه ليست هناك حكومة فيلتزم بماذا؟ بثبوت الحكومة. وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية. أما إذا فرضنا أنه عود البصر لم يكشف عن ماذا؟ لم يكشف عن ذهاب البصر، لم يكشف عن عدم ذهاب البصر من الأول، لم يكشف عود البصر عن ذهاب عن عدم ذهاب البصر من الأول، فحينئذ تثبت الدية. لماذا؟ لأن المفروض أن الجناية ذهب بها بصره ولم يعد، أو عاد ولكن عوده لا يكشف عن ماذا؟ لا يكشف عن عدم ذهابه من الأول، فحينئذ من الممكن أن يكون عوده بعد ذلك كما يعبر الفقهاء هبة من الله سبحانه وتعالى، هبة جديدة له من الله سبحانه وتعالى، يعني الجناية أذهبت بصره فتحقق موضوع الدية فيستحق الدية. لماذا؟ لأنه ذهب بصره بعد ذلك عاد من دون أن يكون هذا العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول، لم يكن كاشفا عن عدم عوده عن عدم ذهابه من الأول، فحينئذ يكون عوده هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يستقر الدية لتحقق موضوعها. إحنا موضوع الدية هي شنو؟ ذهاب البصر، والمفروض أنه قد ذهب بصره وإن عاد بعد ذلك، لكن عوده لا يكشف عن عدم ذهابه من الأول بحسب الفرض. مسألة 348، قال إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه، فإن أقام الجاني البين على ما يدعيه فهو، وإلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف. هذه المسألة ما ذكره في هذه المسألة على القواعد. طبعا المفروض في هذه المسألة هو اتفاقهما على ذهاب البصر بالجناية، هما اتفقا على ذهاب البصر بالجناية، لا خلاف في ماذا؟ في ذهاب البصر بالجناية، وإنما يختلفان في عوده وعدم عوده، يختلفان في عوده وعدم عوده. فالجاني يدعي عود البصر حتى لا تثبت عليه الدية، حتى لا تثبت عليه الدية يدعي عود البصر، والمجني عليه ينكر ذلك، يعني ينكر عود البصر. هنا في هذه المسألة شنو القواعد؟ القواعد في باب القضاء تقتضي أن يكون المدعي هو الجاني، والمجني عليه يكون منكر، لأن المجني عليه قوله يوافق الأصل، بينما الجاني عندما يدعي عود البصر قوله يكون مخالف علما للأصل. والمقصود بالأصل في المقام هو استصحاب بقاء ذهاب البصر، لأن كما قلنا المفروض أنهما يتفقان على ذهاب البصر بالجناية، هذا ذهب بصره بالجناية، نشك في أنه عاد أو لم يعود، مقتضى الاستصحاب هو عدم عوده، يعني بقاء ذهاب البصر، هذا هو الأصل الجاري في المقام. قول الجاني يخالف الأصل، الجاني عندما يقول عاد إليه بصره هذا خلاف استصحاب بقاء عدم العود أو بقاء ذهاب البصر، فيكون قوله مخالف للأصل فيكون مدعيا، بينما قول المجني عليه بعدم عود البصر يوافق هذا الاستصحاب فيكون منكرا، فيطالب الجاني باعتبار مدعي بماذا؟ بالبينة، بإقامة البينة، فإن أقام البينة فبها، وإن لم يقم البينة حينئذ يكون اليمين على من؟ يطلب اليمين من المجني عليه الذي ينكر عود البصر، وحينئذ يحكم له بالدية. هنا هل نحتاج للاختبار؟ ماكو حاجة للاختبار، كما السيد المتعم لم يذكر الاختبار، هاي الاختبار بأن عرض للشمس وكذا إلى آخره، ماكو حاجة لهذا الاختبار، وذلك لأنه النص الوارد في الاختبار هو ما يشمل هذا الفرض، ما يشمل هذه المسألة، لأن هذا النص وارد في دعوى المجني عليه ذهاب بصره. إذا ادعى المجني عليه ذهاب بصره حينئذ يقال هذا يقابل بالشمس، فيجري عليه الاختبار المذكور في هذه الرواية. بينما في محل الكلام ماكو دعوى ذهاب البصر، وإنما أكو الجاني يدعي عود البصر، يعني كما قلنا ليس هناك نزاع في ذهاب البصر، ذهاب البصر متفق عليه، وماكو داعي لتعريضه للشمس حتى نشوف ذهب بصره أو لا، وذهب بصره قطعا، لكنه عاد بعد ذلك، الجاني يقول عاد، المجني عليه يقول لا لم يعد، لم يعد، ما نقدر نقول أن الرواية تشمل هذا الفرض، الرواية موردها مو هذا الفرض، الرواية موردها ليس هذا الفرض، الرواية موردها ما إذا ادعى المجني عليه ذهاب بصره وأنكره الجاني، المجني عليه يدعي ذهاب بصره والجاني ينكر ذلك، هذا مورد الرواية. أما إذا ادعى الجاني عود البصر بعد الاتفاق على ذهابه هذا ليس موردا للرواية، ولذا الرواية لا يمكن تطبيقها في محل الكلام. مسألة 349، قال لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم، اختبر ذلك بقياسه بعينه الأخرى الصحيحة. على النحو المتقدم سابقا كما سيأتي، على النحو المتقدم في اختبار ما إذا ادعى ذهاب سمع إحدى الأذنين، قلنا نقيسه على شنو؟ على الأذن الصحيحة بالطريقة السابقة المتقدمة. هنا هم نفس الطريقة، اختبر ذلك بقياسه بعينه الأخرى الصحيحة، ومع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامة. اختبار وحده مو كافي، بل لا بد أن نضم إليه ماذا؟ القسامة. هذا إذا ماذا؟ إذا ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينه. ثم يقول في المسألة: ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه. القياس بعين من هو من أبناء سنه، فد واحد من أبناء سنه يعني يساويه في العمر، حينئذ نشوف أن هذا، نشوف نظر هذا ونظر هذا. هذا اللي يقوله سيد الماتن في هذه المسألة. طبعا تقدم الكلام في مسألة 346 في باب السمع، تقدم الكلام هناك عن فرعين: ما لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين، ادعى النقص مو ذهاب، أكو مرة يدعي ذهاب السمع أو ذهاب البصر، مرة يدعي النقص في ماذا؟ في السمع. سابقا تكلمنا عن صورة دعوى النقص في سمع كلا الأذنين، وتكلمنا بعد ذلك أيضا عما لو ادعى النقص في سمع إحدى الأذنين، إحدى الأذنين. هذا تقدم في تلك المسألة. نفس هذين الفرعين يطرحان في المقام. هنا يدعي المجني عليه النقص في بصر إحدى العينين، أو يدعي النقص في بصر كلتا العينين. هناك في باب السامع: فيما إذا ادعى النقص في سمع كلا الأذنين. هناك تقدم سابقا بأنه يطالب المجني عليه بالبينة، ويجب بينة على أنه ذهب نقص سمع كلا الأذنين، وإلا فعليه القسامة، وإلا عليه ماذا؟ اليمين. يطالب أولا بالإقامات البينة، إذا أقام البينة فبها يربح الدعوة، وإذا ما عجز عن إقامة البينة يطالب بماذا؟ بالحلف، بمعنى أنه المدعي إن كان الحلف القسامة بالمعنى المتقدم، أنه إذا كان المدعى هو ذهاب ثلث السمع حلف هو، إن كان المدعى ذهاب سدس السمع حلف هو وحده، إن كان المدعى ذهاب نصف ثلث السمع حلف هو ورجل معه، إن كان نصف السمع مدعى فحلف هو ورجلان معه، وهكذا على ما تقدم سابقا. هذا المقصود بالقسامة فيما تقدم سابقا، هذا فيما تقدم سابقا. أما في محل الكلام، لا، يبدو أنه في محل الكلام الأمر يختلف، لأنه ما ذكره السيد الماتن في محل الكلام يعني في دعوى ذهاب، في دعوى نقص النظر في العينين معا، يقول القياس يكون بعين من هو من أبناء سنه. وهذا أكو رواية خاصة تدل على ذلك، ولا بد من العمل بهذه الرواية. وهذه الرواية موجودة في الباب الثامن من أبواب ديات المنافع. الحديث الرابع هاي الرواية. الرواية هذه بإسناده الشيخ الطوسي بإسناده عن جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح. رواية هكذا هنا موجودة بهذا الشكل. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام هذا عن أبيه بن قوسين لأنه بالمصدر ما موجودة. قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى أنقص من بصره حتى أنقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر من تقص من بصره فأعطاه دية من تقص من بصره أو فنظر ما نقص من بصره فأعطاه دية من تقص من بصره. المقصود هم واضح. ونجيب فد واحد من أسنانه ليس في عينيه أي عيب ويقال له انظر. أبعد نقطة يتمكن من أن يراها يوضع عليها علامة ثم يؤتى بهذا الذي نقص ادعى النقص في عينه ويقال له انظر انظر. فحينئذ هذا التفاوت بين منتهى نظر هذا ومنتهى نظر هذا يأخذ من الدية بمقدار هذا التفاوت على ما تقدم سابقا، يأخذ منهما مقدار التفاوت. فإذا فرضنا أنه الصحيح كان ينظر يرى لمسافة 100 متر وهذا الذي ادعى النقص لا ينظر إلا بمسافة 50 متر، حينئذ يستحق من الدية بمقدار النصف، وهكذا على هذا الحساب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.